منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك القرآن والقراءات. هذا البرنامج الذي يتحدث عن القرآن والقراءات، فهو في الحقيقة موضوع هذا البرنامج أفضل وأحسن ما يكون في كل الأزمنة، أحسن ما يكون على وجه هذه الكرة الأرضية، لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل، تعلمه وتعليمه وقراءته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إن شاء الله نستأنف اليوم في شرح أو استكمال شرح باب الاستعاذة. إحنا تحدثنا في الاستعاذة قبل كده، وإن يعني فايدة الاستعاذة، الحكمة من الاستعاذة، معنى الاستعاذة. فاليوم إن شاء الله نكمل موضوع الاستعاذة. النهاردة نتكلم عن أحوال الاستعاذة من حيث الجهر والإصرار، وإحنا إن شاء الله نحاول يعني نتكلم بالدليل. أنا أعرف ناس كتيرة ما شاء الله عارفين الحكم، لكن ركز معي شوية، ولو في ورقة وقلم عشان يعني لو تحدثنا في أمر جديد عليك تكتبه، بحيث نقيد العلم قبل أن يعني ننساه. الاستعاذة لها عدة أحوال وردت عن السلف، ونعرف هذه الأحوال حتى نعرف ما يجوز لنا وما لا يجوز لنا. فما وافق ما كان عليه السلف فهو سنة وعبادة وهو من الدين، وما خرج عما كان عليه السلف فليس من الدين. هذا في الإجمال وعلى العموم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الحالة الأولى من حالات الاستعاذة بالنسبة للجهر أو الإصرار، أنا عندي هنا القراءة بتكون أحيانا خارج الصلاة وأحيانا تكون داخل الصلاة، فنتكلم عن كل حالة بمفردها. الاستعاذة خارج الصلاة يعني في القراءة العادية، إمتى أجهر إمتى أسر؟ الحالة الأولى التي وردت عن السلف هي ترك الاستعاذة مطلقا في كل حال، سواء القارئ بيقرأ جهرا أو سرا لا يستعذ مطلقا. طيب، هذه الحالة وردت عن من؟ طبعا احنا ما بنتكلمش اننا مرجح هذا الوجه او بنختاره او هو الذي عليه العمل، ولكن احنا يعني بنقل ما ورد عن السلف، بعد ذلك نشير الى الراجح، الى الذي عليه العمل، الى ما يجوز وما لا يجوز. طيب، الوجه الاول ترك الاستعاذة مطلقا، نقول هذا الوجه ورد، حكاه الداني، الإمام الداني رحمه الله، قال: فأما نافع، بحكي عن نافع، فحدثنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد ابن عمر حدثهم قال: حدثني أبو بكر شيخنا، أي أبو بكر هنا هو ابن مجاهد يعني، قال: حدثني الحسن بن مخلد قال: سألت أبو القاسم ابن المسيب عن استعاذة أهل المدينة، أيجهرون بها أم يخفون؟ فقال: ما كنا نجهر ولا نخفي، يعني ما كنا نستعيذ البتة. فهنا أهل المدينة بيحكي عن أهل المدينة، لا يحكي عن رجل أو اثنين أو ثلاثة، لكن بيحكي عن أهل بلد أنهم كانوا لا يستعيذون البتة، وهذا عمل أهل المدينة، غالب أهل المدينة. طيب، وكذلك قال عبد أبو طاهر بن أبي هاشم قال المسيبي: لا أخفيها ولا أجهر بها، بل لا أقولها أصلا، يعني لا يقول الاستعاذة أصلا. طيب، هنا طبعا هذا الوجه ورد عن القراء، اللي ورد عن أبي جعفر، ورد عن نافع، ورد أيضا عن المسيب. طيب، وعن أبي المغيرة زيد بن حضير رحمه الله الأسدي التابعي الكوفي الثقة قال، وهو كان أحد القراء، قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبدأ يقرأ القرآن، فقال ابن مسعود: جردوا القرآن، يعني نهى الرجل عن هذه الحالة، قال: جردوا القرآن. طيب هذا الحديث يعني أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك الداني في جامع البيان، وإسناده صحيح، إسناده صحيح عن هذا الرجل ابن حضير. طيب الحديث ده معناه إيه كده يعني؟ ابن مسعود قال جريد القرآن، معناه إيه؟ ويحتمل يحتمل ثلاثة معاني، عشان يعني إيه نركز كده في الحديث. إيه المعنى الأول؟ يحتمل أن يكون ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه كره الاستعاذة مطلقا عموما يعني، فنهاه عن الاستعاذة، وهذا ما فهمه البعض، ويعني ظاهره كده موافق لعمل أهل المدينة. طيب الاحتمال الثاني أن يكون ابن مسعود كره زيادة الرجل على لفظ القرآن، لأن الرجل قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولفظ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فما فيهاش هنا السميع العليم، فيكون ابن مسعود كره هذه الزيادة، كأنه يقول اقتصر على لفظ القرآن، اكتفي بلفظ القرآن، اكتفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الاحتمال الثالث وهو والله أعلم يعني ما أراه أقرب، أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه كره وصل الاستعاذة بالقراءة، لأن الرجل قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ، فهنا ابن مسعود قرأ جريد القرآن، أي أقف على الاستعاذة وابدأ بالقراءة، افصل الاستعاذة عن القراءة، لأن الاستعاذة ليست قرآن إنما هي استفتاح للقراءة، فافصلها عن القراءة، اجعل القرآن مجرد عن أي شيء ليس بقرآن، حتى لا يختلط على الناس ما هو قرآن وما ليس قرآن. وهذا الرأي الثالث والله أعلم يعني أراه أنه هو الأقرب عن ابن مسعود. لكده الحالة الأولى بالأدلة بتاعتهم إنما إيه؟ ترك الاستعاذة مطلقا في أي قراءة، في الصلاة خارج الصلاة لا يستعيذون مطلقا، كما ورد عن أهل المدينة لا نستعيذ البتة، ولعلهم يعني جنحوا أو احتجوا بهذا الحديث المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب الحالة الثانية الاستعاذة ولكن مع الإصرار، إصرار الاستعاذة أو الإخفاء، إخفاء الاستعاذة مطلقا في كل حالة، يخفي الاستعاذة في كل حالة، في الصلاة خارج الصلاة، سواء بيقرأ جهرا أو سرا فهو يخفي الاستعاذة. طيب روي عن مين دوت أو ورد منين؟ هذا رواه الداني بسند صحيح عن الحلواني في كتابه، الإمام الحلواني اللي هو يعني الراوي عن قلون وعن هشام، دي كتاب في القراءات، فقال في هذا الكتاب لا ينبغي لأحد أن يجهر بالاستعاذة في عرض أو غيره، ده كلام الحلواني، طبعا الحلواني إمام كبير حجة، قرأ على أكثر من قارئ وله باع في هذا المجال، وقال لا ينبغي لأحد أن يجهر بالاستعاذة في عرض أو غيره، لأن ابن مسعود كرهها، واحتج بحديث ابن مسعود هذا وقال جريد القرآن. وورد هذا الوجه أيضا عن أبي جعفر ونافع، وورد أيضا عن أبي عمرو وحمزة، الإخفاء عموما في كل القرآن، ورد عن خلف العاشر أو خلف البزار، ورد أيضا عن ابن أبي ليلى. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجهر بالتعوذ في أول فاتحة الكتاب فقط، يعني إذا بدأ بفاتحة يستعيذ، ثم بعد ذلك في باقي القرآن بقية القرآن لا يستعيذ، فإذا بدأ بأي سورة من أولها أو من أوسطها بعد ذلك لا يستعيذ، على أساس القرآن يعني كله ختمة واحدة متصل قراءته ببعضها بعض. فهذا الوجه ورد عن حمزة وعن خلف، يعني ورد أداء كده عن حمزة وخلف، لكن ما فيش نص يعني فيش نصوص عن السلف بهذا. طيب الوجه الرابع أن يأخذ بالوجهين، الجهر والإخفاء، يجوز الإخفاء يجوز الوجه، البعض كان بياخذ يعني يروي هذا عن حمزة. الوجه الخامس الجهر بالتعوذ مطلقا عند كل قراءة خارج الصلاة، الجهر بالاستعاذة مطلقا عند كل قراءة خارج الصلاة، ده دليله إيه؟ أولا قال الإمام الشاطبي رحمه الله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، فهذا ظاهر الشاطبية. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، فأمر بالاستعاذة جهرا، جهارا يعني استعذ جهرا. وكذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في متن طيبة النشر حيث قال: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء. فقوله جهرا أي الحالة تكون جهرا، استعذ جهرا. هذا ما قاله في الطيبة، وإن كان هو لي رأي آخر أشرحه في النشر. قال في النشر رحمه الله: المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عند جميع القراءة، لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما جاء عن حمزة من الإصرار. هذا ما قاله في النشر. وقال الحافظ أبو عمرو رحمه الله في جميعه: لا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة، لا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع القرآن، يعني في أول السورة أو في وسط السورة. وليقول لا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة، هتقرأ من أول السورة هتقرأ من وسط السورة، استعاذة لكل قارئ. وقال الدني أيضا: وعلى ما ذكرته من الجهر بالتعوذ قبل القراءة جرى العمل عند أهل الأداء في جميع القراءات اتباعا للنص واقتداءا بالسنة. ده كلام الإمام أبو عمرو الداني، وهو الإمام الحافظ العلامة المحقق المضاقي. طيب هنا كده عندي خمس حالات في حالة سادسة. الحالة السادسة هي الجهر إذا كان يقرأ جهرا أو في حضرة من يستمع. يبقى الجهر في حالتين: إذا كنت تقرأ جهرا أو في حضرة من يستمع، والإصرار إذا كنت تقرأ في الصلاة أو تقرأ سرا، وهذا الذي عليه جمهور المتأخرين. يبقى جمهور القراء من المتقدمين الجهر عموما كما حكى الداني والشاطبي وابن الجزري، لكن جمهور المتأخرين الذي عليه العمل الآن أن الجهر يكون مرتبط بحالتين: إذا كنت ستقرأ جهرا، وهذا أنسب. يعني أنت سبحان الله، أنت مثلا بتقرأ سرا، لو أنت بتقرأ سرا وأردت أن يعني تستعذ، فإذا استعذت جهرا وقرأت سرا، فلو حد قاعد جنبك أو حد معدي هيسمعك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ممكن حد يزعل منك، يعني يفتكرك أنت أول ما شفته بتستعيذ بالله منه. يعني فتخيل أنت مثلا داخل على واحد أو معدي قدام واحد، أول ما شافك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت متعرفش هو بيستعذ عشان بيقرأ في سره. فطبعا أنت في نفسك هتزعل، ستجد في نفسك هو شايفني شيطان ولا إيه. لكن إذا استعاذ جهرا وقرأ جهرا أنت هتعرف أن هو بيستعذ من أجل القراءة، تمام؟ أو يستعذ سرا ويقرأ سرا كده. هذا هو الأنسب الذي عليه إيه الجمهور الآن. كده عندنا يعني ست حالات من حالات الاستعاذة، تمام؟ ولذلك قال الإمام ابن الجزري محققا بقى هذه المسألة في آخر هذا الباب، قال: أطلقوا اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا كما ذكر الشاطبي والداني وغيرهم. يقول: ولا بد من تقييده، لا بد من تقييده، تقييد الجهر ما يبقاش مطلقا في كل حالة. فقال: وقد قيده أبو شام رحمه الله بحضرة من يسمع، ولا بد من ذلك، لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعيرة القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد وغير ذلك. ومن فوائد الجهر بالاستعاذة ألا يفوت السامع شيء من أول القراءة. يعني أنت إذا أنت بدأت بالقراءة بدون أن تستعذ، فلو في حد قاعد بيسمع أو جمهور موجود لن ينتبهوا إلى القراءة إلا إذا فاتهم بعض من أول القراءة. لكن إذا بدأت بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلاقي الكل بينصت، واللي بيتكلم يسكت، واللي يعني قاعد بيشوفه بيعتدل، كله بقى بيجهز نفسه لسماع القراءة وتوقير القرآن وإجلال القرآن واستحضار سماع القرآن. فهي طبعا الأحسن أن يكون هتقرأ جهرا استعذ جهرا، تقرأ سرا خلاص يبقى الاستعاذة سرا. هذا في غير الصلاة، تمام؟ طيب قال الإمام خلف الحسيني رحمه الله المحرر المدقق: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، بشرط استماع وابتداء دراسة في الرواية، وبشرط اجتماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. يبقى الجهر في حالتين والاستعاذة في حالتين كما بيّن. طيب هذا خارج الصلاة، طب داخل الصلاة نعمل إيه؟ أجهر أم أثير؟ أدنى قضية خلافية وإن شاء الله نبينها إن شاء الله. الصلاة الجمهور على أن الاستعاذة داخل الصلاة تكون سرا، هذا ما عليه الجمهور. قالوا ويجوز الجهر ولكن لا يستمر عليه، يعني إذا جهر بالتعوذ مرة كده في الصلاة بتعدي، يعني فيش مشكلة. أنه ورد عن بعض السلف عن عمر وغيري أنه جهر بالاستعاذة قبل الفاتحة ولكن لم يداوم على ذلك، ولكن جهر بها لعله كان يعلم من خلفه كيفية استفتاح الصلاة، يعلمهم الصلاة نبدأ بالاستعاذة، نبدأ قبلها بأذكار الصلاة، تكبير أذكار الصلاة، الاستعاذة، القراءة. فلما تعلموا ذلك أصبح يسر بالاستعاذة وكذلك أذكار الصلاة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله ويسر بالاستعاذة، ويسر بالاستعاذة هذا داخل الصلاة ولا يجهر بها. قال ولا أعلم فيه خلافا، كلام ابن قدامة. وقال السرخسي يتعوذ المصلي في نفسه، يعني في سره، إماما كان أو منفردا، كان يصلي إمام بالناس أو مأموما أو بيصلي منفردا لنفسه، لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نقل عن بعض يعني الصحابة. ولو كان يجهر به لنقل ذلك مستفيضا، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر بالتعوذ في الصلاة ونلاقي عدد كبير جدا من الصحابة نقلوا إلينا ذلك، يعني الصحابة كلهم بيصلوا وراه، فكانوا هينقلوا كانوا ينقلوا لنا ذلك، ولكن لم ينقل أحد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه لم يفعله في الصلاة. وكذلك قال إمام ابن تيمية رحمه الله عن سؤال يعني الجهر بالتعوذ هل يجوز في الصلاة أم لا يجوز، فقال رحمه الله إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس. شوف خد بالك، إذا فعل ذلك أحيانا بيعلم الوراء إزاي نبدأ الصلاة، إزاي نستفتح الصلاة، خدت بالك، فلا بأس يكون أحيانا، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة ثم تركه، وكما كان عمر وأبو ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا لا دائما، أحيانا لكي يعلموا من خلفه. ثم قال وأما المداومة على الجهر بالاستعاذة في الصلاة فذلك بدعة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أعلم يعني له مخالف من أهل العلم. طيب محل الاستعاذة، إمتى أستعيذ؟ قبل القراءة ولا بعد القراءة ولا قبل وبعد؟ إمتى؟ طيب كذلك إمتى أستعيذ في الصلاة؟ يعني أنا دلوقتي بدأت الصلاة أستعيذ إمتى؟ في رأي قبل الصلاة، في رأي بعد تكبيرة الإحرام، في رأي قبل الفاتحة، وفي رأي بعد الفاتحة قبل القراءة. هنسمع دلوقتي الخلافات دي إن شاء الله، نعرف الدليل بتاع كل رأي واللي تستريح إليه نفسك إن شاء الله اركن إليه. الرأي الأول أن محل الاستعاذة يكون قبل القراءة، وهذا رأي الجمهور، يعني ده الأصل ورأي الجمهور. طبعا رأي الجمهور مش محتاج أسوق بقى أدلة، يعني جمهور أهل العلم، أنا أسوق أدلة إيه؟ المخالفين يعني. نص على ذلك ابن الجزري والداني والأئمة يعني كلهم، يعني أن الاستعاذة قبل القراءة، لأن قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة أو إذا شرعت في القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس بعد القراءة، لأن بعض فهم فإذا قرأت قرأت فعل ماضي، يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ، فنقول لا، ليس الأمر كما يبدو من هذا الظاهر. لكن إذا أردت القراءة، فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة على حد قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم الصلاة ف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، توضأوا قبل الصلاة. تمام؟ طيب نسمع كده الرأي الثاني. الرأي الثاني يقول أن القراءة يعني بعد الصلاة، بعد القراءة الاستعاذة، قضي بعد القراءة الاستعاذة تكون بعد القراءة، وخد بظهر اللفظ، لأن يعني فإذا قرأت يعني انتهيت، ده فعل ماضي، قرأت وانتهيت من القراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب الرأي ده جه عن مين؟ الرأي ده ورد عن أبي حاتم ورواه ابن قلوقة عن حمزة. ابن قلوقة راوي بيروي عن حمزة زي خلف كده وخلاد، هو أعلى من خلف وخلاد كمان، لأنه في رتبة سليم. رواه ابن خلوق عن حمزة، نقل ذلك ابن الجزري والعراقي والهذلي والهذبالي وأبو معشر والصفراوي والمرندي والدهان وأبو الكرم والديواني وغيرهم، يعني نقل نقلا كثيرا مشهورا. قال ابن الجزري يعني أن هذا لا يصح عن هذا الوجه، قال وهو لا يصح. وقال أبو الكرم في المصباح وهو ضد الصواب، وقال أيضا وأجمع القراء عليها قبل القراءة، قبل القراءة، فصار ذلك كالمتواتر، وما ذهب إليه ابن قلوقة شاذ لا يلتفت إليه. وقال الشراذي في الموضح وهذه رواية مرغوب عنها، أي الاستعاذة بعد القراءة، هذه رواية مرغوب عنها. قال القسطلاني في لطائف الإشارات والذي اتفق عليه الجمهور قديما وحديثا أن هذا الظاهر، أي التعوذ بعد القراءة، يعني غير صحيح، إنما التعوذ قبل القراءة وليس بعد القراءة. وكذلك قال ابن الجزري في النشر محلها قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلافه. الاستعاذة تكون قبل القراءة، ولا يصح قول بخلافه، إنها تكون بعد الاستعاذة يعني. يقول ولم يرد عن أحد مما يعتبر قوله، وإنما آفة العلم التقليد أو عدم الفهم يعني. طيب الاستدلال بظاهر الآية، قال ابن الجزري يعني أنه استدلال غير صحيح، لابد يكون يعني من يستدل بظاهر الآية يكون على دراية بلغة العرب، فاهم لغة العرب، وضرب أمثلة يعني إذا قلتم فاعدلوا، يعني سبحان الله مش بعد ما تقولوا تعدلوا، لا، إذا قلتم فاعدلوا، ضرب أمثلة جميلة كثيرة في القرآن. طيب تقدير هذا الأمر أن الجمهور على أن الاستعاذة تكون فين؟ قبل القراءة. طيب البعض قال أجمع بين القولين، أستعذ قبل القراءة وبعد القراءة. هذا القول ذكره الرازي في تفسيره وأجازه، وإن كان ابن الجزري قال في النشر لا يصح. طيب هو الاستعاذة تعبدا ونصا ونقلا قبل القراءة، أما الاستعاذة بعد القراءة فأتت اجتهادا، يعني ليس نقل متواتر مسند بأسانيد نصية أو أدائية عن السلف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا حتى عن التابعين ولا حتى عن القراء الأئمة العشرة الكبار، ولكن حكاه ابن قلوقة، حكاه أبو حاتم، ممكن أجازه ولم يمنعوا الاستعاذة قبل القراءة، يعني كأنهم جمعوا بين القولين يعني. طيب الاستعاذة قبل القراءة هي دي الأصل وهو ده التعبد، طب بعد القراءة فائدتها إيه؟ قالوا استعاذة بعد القراءة لها فائدة أيضا، لأن الشيطان يأتي للعبد قبل أن يعمل العمل الصالح، فيحاول أن يصده عن العمل الصالح، يحاول أن يثبطه، يصرف همته، يشغله، فإذا ثبت العبد وأصر وأبدى جهدا وإصرارا وعزما على العمل الصالح ودخل في العمل الصالح، الشيطان لا يتركه، يأتيه أثناء العمل الصالح فيحاول أن يصرفه عن التدبر، عن الخشوع، يحاول أن يعني يجعل في نيته عدم الإخلاص، يصرفه عن الإخلاص، يصرفه سبحان الله عن مراد الصلاة وعن الهدف من الصلاة، يخليه يفكر في حاجاته وواقف مشغول في الصلاة، مش مركز هو بيصلي ليه أو بيقول إيه. فإذا العبد ثبت في صلاته وتدبر وأخلص لله عز وجل، فتلاقي الشيطان يأتيه بعد العمل الصالح سواء كان صلاة أو قراءة أو غير ذلك. طب يأتي بعد العمل الصالح بيعمل إيه؟ يحاول أن يدخل في قلب العبد شيئا من العجب، إذا دخل العجب بطل العمل والعياذ بالله. فكانت هنا الاستعاذة بعد القراءة أو بعد الصلاة أو بعد العمل الصالح حماية من الشيطان الرجيم حتى لا يدخل في قلوبنا شيئا من العجب أو الفخر، الإعجاب بالنفس، الفخر، المن، كأن من على الله عز وجل، أنا صليت كذا، أنا قرأت كذا، أنا أنفقت كذا. فكأن إيه يعني حصن قبل القراءة وبعد القراءة. طيب يبقى دلوقتي الأصل أن الاستعاذة تكون قبل القراءة وهذا باتفاق، تمام؟ ولا نمنع أن يستعيذ أحد بعد القراءة. الاستعاذة بعد القراءة يعني هي شاملة دعاء، يعني اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، يا رب حصني من الشيطان الرجيم، يا رب تقبل مني قراءتي، تقبل مني صلاتي، تقبل مني نفقتي، وأعذني من الشيطان الرجيم أن يدخل في قلبي شيئا من العجب أو شيئا من الرياء أو شيئا من النفاق، يا رب زدني ولا تنقصني واخلف علي، ومثل هذا والله تعالى أعلى وأعلى. طيب تمام كده عرفنا الاستعاذة قبل القراءة، والاستعاذة فايدتها بعد القراءة، دي أحوال الاستعاذة عن السلف. طيب هنا إن شاء الله في الحلقة القادمة أكلمكم إن شاء الله عن محل الاستعاذة في الصلاة. طبعا هنا محل الاستعاذة في الصلاة إحنا متقيد بما ورد عن السلف الصالح، لا نخرج عن ذلك. فإن شاء الله في المرة القادمة نسلق بعض الأدلة، إيه اللي ورد عن السلف الصالح، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ومن خلال دوت إن شاء الله نقدر إن إحنا نستنبط أو نستخرج الحكم الصحيح للاستعاذة في داخل الصلاة، لأن ورد عدة كيفيات، يعني استعاذة قبل الصلاة أو بعد تكبيرة الإحرام، قبل الفاتحة، بعد دعاء الاستفتاح، بعد الفاتحة، قبل القراءة السورة بعد الفاتحة. فهنشوف إن شاء الله إيه اللي ورد، والله المستعان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور.